الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا في منظومة كل من أصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول ناظمها عليه رحمة الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما ترد من أو شك ما يقول الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، كمن يرد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متحدا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. عباد الله، هذه الأبيات تتحدث عن أمرين: الأمر الأول اتخاذ بعض الأماكن والبقاع والمساجد وبعض الأحجار والأشجار، اتخاذها عيدا يجعلون لها أعياد ويضرونها. ثم الأمر الثاني التبرك بهذه البقاع وهذه الأماكن. وهذا الأمر عباد الله لو تذكرناه، قصد بعض الأماكن والمساجد والبقاع للتبرك بها والدعاء عندها والتمسح بأعتابها، لو تدبرنا هذا الأمر عباد الله لوجدناه هو عين الشرك الذي وقع العرب فيه في الجاهلية. فمن لاقوا والعزى ومناة إلى أماكن وأحجار وأشجار. خصلت أولا للتبرك والدعاء عندها، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فاللات كما يقول ابن جرير عبارة عن صخرة كان عندها رجل يلص عليها السويق أن يخلطه بالتمر طعام، ثم بعد ذلك يطعمه الحجيج. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري، إلا أنه قال اللات كان رجلا، فجعل اللات اسم لرجل كان يلص الطويل. لكن قال ابن جرير الطبري كانت عبارة عن صخرة عند فصيل الطائف، كان هذا الرجل يلص على هذه الصخرة الطويل. فلما مات قبضت هذه الصخرة وعظمت، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله تعظيما لهذا الرجل. فكانت عبادة العرب لهذه الصخرة تبعا ذات الظن، تبعا لتعظيمهم لهذا الرجل الصالح عندهم الذي كان يعمل ذلك. فقصدت هذه الصخرة بعد ذلك وعبدت من دون الله، الى ان من الله على العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فحرقها وهدمها ونسفها. واما العزة فكانت من اعظم اصنام قريش التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكان مكانها كما يقول اصحاب السير وكما في سنن النسائي في موضع يسمى نخلة بين مكة والطائف. ماذا كانت العزة هذه؟ كانت عبارة عن شجرة يا عباد الله، شجرة تبرك بها الناس، ثم بعد ذلك بنوا عليها بيتا وأسرها وعظمتها قريش والعرب جميعا. حتى أن أبا سفيان في غزوة أحد لما انكشف المسلمون وانهزموا بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو سفيان عليهم وقال أعلو هبل أعلو هبل، طرب كان يعبد عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غاية الحرج والتعب والإرهاق، قال ألا تجيبون؟ قالوا لماذا يا رسول الله؟ قالوا قولوا له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، هذا من تعظيمهم للعزة، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ وكان أبو سفيان لا يزال على الشرك، وكان هو قائد معركة أحد عند المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا بماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب تجاه. فالحاصل عباد الله أن هذه كانت شجرة وكانت تعبد من دون الله. الأول تبركوا بها، ثم بعد ذلك مع مرور الأيام بنوا عليها ضررا وأسرارا وغير ذلك كما نرى في القبور الموجودة في الأمة الآن. وأصبحت هذه الشجرة تعبد من دون الله حتى ذكرها الله في كتابه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الإمام القرطبي أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تعبدونها من دون الله؟ وهذه العزة بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، فهدم البيت الذي عليها وقطع هذه الأبصار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا، كما في سنن النسائي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا. ثم أمره أن يعود مرة ثانية، فلما عاد في المرة الثانية إذا استدنت الأمة القائمين على أمر هذه العزة الإله الذي يعبدونه من دون الله، إذا بهم قد امتنعوا بجبل وظلوا يدعون العزة يا عزة يا عزة. فلما ذهب خالد إلى مكان الشجرة إذا بامرأة ناشرة شعرها عريانة طبع على رأسها التراب، فعلاها خالد بن الوليد بالسيف فقتلها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. وأما مناف كانت صخرة، صخرة حجر، كان نعبد من دون الله يا إخوان، صخرة حجر تعبد من دون الله، وكانت عند قبيل موضع بين مكة والمدينة، وكانوا يسبحون عندها تبركا، وكانوا يهدون للحج من عندها، كان الأوس والخزرج من ربنا عز وجل من عليهم بالإسلام بعد ذلك، وخزاعة كانوا يهدون للحج من عندها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في عام الفتح فهدمها ونسفها رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله عز وجل أن يبعث رجالا لهذه الأمة ينسفون هذه الأصنام حتى تقر عيون الموحدين الموجودة في الأمة. عجيب حينما تسمع أن الحسين في مصر والحسين في إيران والحسين في العراق والحسين في الشام، سبحان الله، وكل يقصده ويعبده من دون الله العزيز الغفور. عباد الله، هذا كان شرك العرب، وسببه التمرد بهذه البقاع. فما هذا التمرد عباد الله؟ نريد ان نتعرف عليه حتى نكون على بين من امر ديننا. التمرد معناه طلب البركه وهي الخير والزياده والنماء ودوام ذلك الخير ولزومه واستمراره، هذا معنى التبرك. والبركة لا تطلب إلا من الله عز وجل وحده، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يمنحها سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى، تبارك وتعاظم وتكامل سبحانه وتعالى، تكاملت أوصافه وكثرت خيراته، تكامل في نفسه سبحانه وتعالى وتعاظم، ثم بعد ذلك من على غيره بالبركات سبحانه وتعالى. فالبركة لا تطلب إلا من الله عز وجل. لذلك فعل تبارك ما جاء في القرآن مسندا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بل إن ربنا عز وجل بعدما عدت كثير من نعمه في سورة الرحمن، نعم دنيوية الذي تعم الخلق جميعا، والنعم الأخروية التي يختص بها المؤمنون وحزب الله سبحانه وتعالى الموحدون، قال فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إذا فالبركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمنحها. وقد أعطى الله عز وجل بركة لمن شاء من خلقه وما شاء من بنيته سبحانه وتعالى، فأعطاها لأصناف وجعلها بركة خاصة، وجعل ربنا عز وجل بركة عامة. أما البركة الخاصة، البركة الخاصة فتتمثل في ثلاثة أصناف من خلق الله سبحانه وتعالى. الصنف الأول الأنبياء والرسل، منحهم الله عز وجل بركات في ذواتهم كما سنعلم الآن إن شاء الله. قال الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال يا نوح احفظ بسلام منا وبركات عليك، وقال على لسان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. وجعل الله سبحانه وتعالى بعض أماكن العبادة فيها بركة وحولها بركات سبحانه وتعالى. فقال في المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة، مباركة سبحانه. سبحان الله هو الذي يمنح البركة من شاء من عباده ومن خلقه. وقال عن المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وجعل الله عز وجل هذا القرآن الذي أنزله رحمة وشفاء وهدى للمؤمنين جعله مبارك سبحانه وتعالى. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذه بركة خاصة عباد الله، هذه بركة خاصة للمؤمنين. وجعل الله سبحانه وتعالى بركة عامة لجميع الخلق، فجعل من ذلك المطر الذي ينزله من السماء فتنتعش به البلاد والعباد، كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا به جنات وشعير وحب الحصيد مما يحصد كالقمح والأرز والشعير وغير ذلك. وجعل الأرض فيها من البركات ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سبحانه وتعالى وبارك فيها. بل هناك من البركات ما ينزل من السماء والأرض مما لا نعلمه نحن ويعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يمنحنا الله ذلك إذا كنا مؤمنين متقين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه بركات عامة للخلق جميعا عباد الله. وحديثنا عن البركات الخاصة هذه، نتكلم عن بركة الأنبياء وبركة البطاعة التي بارك الله عز وجل فيها. أما بركة الأنبياء فهي بركة ذوات وصفات وأفعال. أنبياء على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بركة ذات أي تستطيع أن تتلمس البركة من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما مس جسده عليه صلوات الله وسلامه، أو مما انفصل عن جسده عليه صلوات الله وسلامه. وهذه خاصة بالأنبياء، وفي هذه الأمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعدى لأحد من الخلق كائنا من كان، ولا كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، مبارك في صفاته، مبارك في أفعاله. وأنا أستدل لك بدليلين فقط، وإلا أخبار ذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا عليه صلوات الله وسلامه. من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في صلح الحديبية أن قريش، الحديث طويل لكن آخذ منه محل الشاهد، بعثت عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال على الشرك، يقارن النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه وفي كونه يريد ان يعتمر. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، ان هؤلاء اوباش، يعني الناس اي كلام، لا ينفق لا ينفق ان يفروا عنك. على الصحابه، يقول على الصحابه، كان على لهم 1400 بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وقتها. قال: ان هؤلاء اوباش لا ينفقوا ان يفروا عنك. فانتظر له ابو بكر الصديق وهو الحق القوم جسما، قال له: اقصص نظرا لك، أنحن ننفق عنهم؟ اقصص نظرا لك، يعني الناس التي تعبدها، لانه من قصير، وكل قصير الطائف، قبيله من الطائف، وكان الههم الله، انه ان انت تذهب تجلس فظل تمص في ظهر الله، والظهر القطعه المتبقيه من فرج الجاريه اذا قتلت. قال له: انصف بر الله، انحن ننكشف عنه. فمد عمر بن مسعود الثقفي يده الى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب تفعل ذلك على سبيل المناعبه، لكن لا يفعلها الا النظير مع النظير، اي من هو قرب له. فإذا بالمغيرة بن شعبة، وكان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ضرب يد عمر بن مسعود بقائمة السيف التي لا تجرح، وقال له: ارجع يدك، إنك مشرك نجس، والله لو عدتها لما عادت، لو عدتها لما عادت إليك. فقال له عمر بن مسعود: من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. فأخذ عمر يرفق القبر وينظر إليهم، فرجع إلى قريش، والحديث ثابت في صحيح البخاري، وقال: يا قوم فوضوه، فوالله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنقم نقام، هذا محل الشاهد عباد الله، ما تنقم نقام الا وقعت في كف احدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا الا تقاتلوا على وضوئه عليه صلوات الله وسلامه، وما امرهم بامر الا اقتدروا امره عليه صلوات الله وسلامه، ولقد رايتهم ما يحدون النظر اليه اعظاما له واجلالا. ما يستطيع الواحد منهم ان يغيظ النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم اعظاما النبي صلى الله عليه وسلم واجلالا له عليه صلوات الله وسلامه. فهكذا كانوا يتبرقون بريقه عليه صلوات الله وسلامه، حتى ان المراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلك الواحد بها وجهه وجلده تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبمن فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ان ماء وضوئه الذي مس جسد الشريف لا يتقاتلون عليه. بل ان الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق تقاتل الناس على شعره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الرجل الشعر ويعصي الرجل الشعرتان عليه صلوات الله وسلم، لما اراد ان يحلق بهما تقاتلوا على شعر عليه صلوات الله وسلم. فالحاصل ان هذه بركه الذات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه، لا تتعدى لاحد سواه عباد الله، فلا يجوز لاحد ان يتمسح باحد يلتمس من ذلك بركته، انما ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام. وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم دائما في بيت ام سليم ابو مرصاة زوج ابي طلحه، وربما وضع راسه عليه الصلاه والسلام في حجرها، وربما كانت تصلي راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من محارمه كما ذكر ذلك الامام النووي، كانت من خالاته من الرضاعه عليه صلوات الله وسلامه. ففي يوم من الايام ذهب ودخل بيتها ولم تكن موجوده، فنام صلى الله عليه وسلم على فراشها، ف فقيل لها قضيت وقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فراشه، فجاءت تذهب إليه فوجدته قد عرق واستلقى عرقه على إذان، فجاءت بعكيزة وهي عبارة عن صندوق تضع المرأة فيه أعز ما عندها، فأخذت هذا إذا الأذين القطعة التي نزل عليها عرق النبي صلى الله عليه وسلم وظلت تعصرها في هذا الصندوق وتحتفظ بها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نلتمس به البركة لصبياننا، فقال صلى الله عليه وسلم أخطي. والحديث جاء في روايات كثيرة في صحيح مسلم. إذا البركة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها خلاف بين الأمة الفتى، فالكل مجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته ومبارك بصفاته ومبارك بأفعاله عليه صلوات الله وسلامه، وليس ذلك لأحد من الأمة سوى النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فله بركة نبينها الآن. لكن يا إخوان، هؤلاء الأصحاب الذين انتفعوا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من البركة انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بقي ممن فصل عن جسده أو كان مما نامت جسده بعد موته لا شك أنه يتبارك به كما قال العلماء كأظافره عليه صلوات الله وسلامه وبعض شعره عليه صلوات الله وسلامه وبعض ثيابه، لكن كل هذا انقرض من طراز عصر الصحابة. كان كثير منهم، ولا أريد أن أصيب في هذا الأمر، فمن شاء فليراجع في البخاري ومسلم موجود هذا الكلام. فالحاصل عباد الله أن هذا النوع من البركة انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت بركة للأمة، وهي بركة اتباعه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وعليه. فكل مسلم فيه بركة على قدر اتباعه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه بركة ايه يا اخوان؟ بركة عمل، ليست بركة ذات. انتبه، ما تلك الواحد شيء وتتمسك فيه، تفتح ثيابه ولا تمسك جسده وتلتمس منه البركات. هذا هنعرف حكمه ان شاء الله في نهاية الكلام. بركة الذات قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله، جميع الأنبياء لهم هذا أيضا والرسل، ولذلك قال إن آية ملكه، قال الله عز وجل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال أكثر أهل العلم بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان هناك عصا موسى عليه السلام في آل التابوت، وكان هناك موسى عليه السلام وكان هناك بعض ثياب هارون وغير ذلك أنبيائنا، وكانوا كثيرا ما يتبركون بهذا ويستنصرون به. فالحاصل عباد الله أن هذا ثابت للأنبياء، بركة الزواج التمسك به أو أخذ شيء ممن فصل من أجسادهم وذواتهم أو مما لام شكه بشرة. أما المسلم فبقي له بركة الاتباع كما قلنا وبركة التمسك بالسنة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال إن من الشجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. لكن بركة المسلم تكون في ماذا يا عباد الله؟ في دعائه له، في أمره له بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قلنا البركة زيادة ونماء، زيادة خير ونماء ودوامه واستقراره. فإذا علمك فهذا زيادة عندك في العلم، وإذا أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فهذا زيادة لك في العمل الصالح، وإذا دعا لك فيرجى ببركة دعائه أن يستجيب الله عز وجل لك ويفرج عنك. لذلك ثبت في صحيح البخاري في سبب مشروعية التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما أراد نزل منزلا ولما أراد أن يطلع منه أخبرته أمنا عائشة أنها فقدت عقدا لها فحبس الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وحبس الناس يبحثون عن هذا العقد فقام الأمر فجاء الناس إلى أبي بكر الصديق وقال له انظر عائشة كيف حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الجنة فذهب إليها أبو بكر الصديق وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام ووضع رأسه على فخذها عليه صلوات الله وسلامه فقال لها أبو بكر الصديق حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس من أجله ثم أخذ يطعن في خاصرتها رضي الله تعالى عنه وهي لا تستطيع أن تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد صلاة الفجر وهذا المكان لم يكن فيه ماء ولم يكن مع القوم ماء ليس فيه ماء وليس مع القوم ماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ولم يكن معه ماء فنزلت آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال أخيج بن حضير هذه طبعا بركة ما بعدها بركة عباد الله ما جعل عليكم في الدين من حرج لا عندك ماء أو عندك الماء ولا تستطيع استعماله أو أمامك الماء لكن ما تقدر على وصوله شوف الدين انظر إلى هذا الدين فتيمموا صعيدا طيبا اضرب بيدك على الأرض ضربة امسح بها وجهك ويديك وقد طهرت من حدثك الأكبر والأصغر ثم صلي لله سبحانه وتعالى هذه بركة ليس بعدها بركة لذلك قال أسيد بن حضير لأمنا عائشة ما هي لأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هي لأول بركتكم لكم بركات قبل ذلك ثواب هل هذا الكلام لأسيد تظن أنه بركة ذات عباد الله أم بركة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لرسول الله وابتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية مسلم أنه قال لها لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر إذا عباد الله البركة بالنسبة للأشخاص بركة عمل وبركة اتباع وبركة علم وبركة دعاء لا تتعدى أبدا للذات أو ما ليس الذات أو من فصل عن الذات لأي حال من الأحوال فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن جويرية بن الحال ما وجدت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث لأنها كان قومها جميعا في الأرض مع المسلمين وكف فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح أن النبي من الله سبحانه وتعالى عليها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل من معه أحد من قومها يقول سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقونه فتقول عائشة ما وجدت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية هل كان البركة هذه بذات جويرية يا أخوان ولا كانت بركة عمل واتباع اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به تمنى الله سبحانه وتعالى علي أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أما لنا أما للمؤمنين فكان من بركة هذا أن أعطق قومها إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام هذه هي البركة عباد الله أما التمسح بالأشخاص والأخذ من أشياء لا مثل إجتابهم خاصة هذا يقع معه مشاعر صوفية كثير عايز يحفظوا في الإعلام ويتقاسمون عليها والله يتقاسمون على بعض ثياب ودمار بل ويحفظونها ويعدونها عند قبره ينظر الناس إليها حينما يزورون قبره هذا كله والعياذ بالله. قال أئنك في ذلك إذا كان تعتقد أن التمسح بمثل هذا يحصل به البركة من هذا الذي نتمسح به فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وأما إذا كان يتمسح معتقدا أنه بالتمسح هذا يكون سببا لحصول البركة من الله عز وجل فهذا ذريعة إلى الشرك فينبغي للمؤمن أن ينتهي وأن يبتعد عنه. فصلت عليكم إذا فالبركة في الذات بالنسبة لأي أحد لا يمكن ولا تكون ولم يجوزها الشر من قريب أو بعيد إنما كما قلت بركة اتباع بركة تمسك بالسنة بركة علم بركة عمل. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عمن قال نحن في بركة فلان الشيخ فلان نحن في بركته فقال عليه رحمة الله هذا كلام حق باعتبار وباطل باعتبار فإن قصر في بركته أمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر وتعليمهم أمور دينهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم فهذا صحيح من هذا الاعتبار. وكذلك إن قصر نحن في بركة فلان أي بدعائه لنا فإنه إذا دعا لنا يستجيب الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا صحيح. ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أي بدعائهم وصلاتهم وهذا له آثار كثيرة منها لولا شيوخ مربع وأطفال مربع وبهائم مربع لصب عليكم العذاب صبا ولولا أهل الطاعة لهلك أهل المعصية. والله عز وجل قد يمنع العذاب عن المجرمين بسبب دعاء الصالحين من هذه الأمة. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم وتصيبكم منهم محبة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا تميز هذا عن هذا تميز المجرم عن المؤمن تميز الصالح عن الصالح لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا كريما. ولكن خشية أن يصيب العذاب المؤمن والصالح يرفع الله سبحانه وتعالى العذاب عن هذه الأمة بسبب الصالحين الذين فيهم بدعائهم وعملهم. ولذلك قال بعض التابعين كما أورد ذلك الإمام النووي في التبيان أنه رأى علي بن أبي طالب في المنام فقال له علي بن أبي طالب لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم فرض يصومون لدفقت أرضكم من تحتكم صحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون فلولا أهل الطاعة لهلك أهل المعصية. فإن كان قول القائل نحن في بركة الشيخ فلان يقصد بدعائه وصلاحه وعلمه وعمله فهذا أيضا صحيح. أما إن أراد نحن في بركة فلان الشيخ المقبول نحن في بركته وأن الله يمنع عنا من السوء بسبب دفنه في بلدنا أو غير ذلك فهذا والعياذ بالله باطل وشرك. ثم استدل على ذلك بما حصل في المدينة المنورة الشيخ الإسلام تيمية استدل على ذلك بما حصل في المدينة المنورة في معركة حرة التي أسرف فيها مسلم بن عقبة من القتل والنهب وغير ذلك من أبناء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما حصل واستباحها ثلاثة أيام لنفسه والجنود وكان قائد يزيد بن معاوية آنذاك لأنهم خلعوا الطاعة عنهم فحصل ما حصل قال أغلى ذلك في المدينة وأفضل خلق الله وسيد ولد آدم مدفون فيها وما رجع عنهم. فحصل لهم ما حصل أنهم كانوا وقتها فيهم من غير وبدل فحصل ما حصل. فالحاصل عباد الله نحن نقول نحن في بركة فلان بدعائه وعلمه أمره بالمعروف نهي عن المنكر. أما أن نقصد ببركة فلان ميت أو نقصد حي بذاته نتبارك بذاته فهذا كله ليس من الإسلام من قريب أو بعيد. أقول هذا القول أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات الأعمال إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جزاك الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد عباد الله بقي حتى لا أطيل عليكم على جهة السرعة بقي التبرك بالأماكن والبقاء والمساجد. الله عز وجل أخبر أن المسجد الحرام مبارك وأن المسجد الأقصى بارك الله سبحانه وتعالى فيما حوله. فما نوع هذه البركة عباد الله؟ هل كما يفعل الجهال وعبدة القبور والمتصوفة التمسك بأعتاب هذه المساجد ينفق الله رأيكم بعيني؟ لا أقول هذا الكلام سماعا أو قراءة إنما رأيتهم بعيني في المسجد الحرام والعجيب من المسجد مجدد من أوله إلى آخره يتمسع على الأرض هكذا ثم يمسح جسده ويمسح ما شاء من جسده. رأيت ذلك بعيني هناك ولقيته تحت الصورة أسأل الله العافية. فهل هو هذا هل هو حقيقة التبرك هكذا عباد الله أم أن المقصود بالبركة ما يحصل للعابد فيها من الأجر الكثير؟ هذا هو عباد الله المقصود. المقصود ما يحصل بركة أنت تصلي في مسجد الهدي النبوي وغيرك الآن يصلي في المسجد الحرام والله جعل في المسجد الحرام بركة ليست في أي مسجد من المساجد. أنت تصلي الركعة في هذا المسجد كسب لك ركعة والحسنة عند ربك بعشر أمثالها وتصلي في المسجد الحرام ركعة وكسب لك بمئة ألف ركعة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القول من البركة وهذا هو المقصود من البركة. أما أن نقصد أن نظن أن البركة تمسك بأحمدة المسجد أو بجدرانه أو بأعتابه فهذا تخريج وهذا هوى ينبغي للمسلم أن يكون بمن أعلم. فإذا ثبت أن الله عز وجل شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نستلم الحجر الأسود أو نستلم الركن اليماني فهذا من دين الله سبحانه وتعالى والله عز وجل إذا شرع لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر سبحانه وتعالى مع اعتقادنا كما كان عمر بن الخطاب الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه كان إذا قبل الحجر الأسود يقول كما هو ثابت في صحيح البخاري إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالحاصل تحصل لك البركة بتقبيل الحجر الأسود كيف ذلك؟ باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام.